إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وهذا المعنى، وهذا رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأنه أوصى عليه الصلاة والسلام بثلاث عند موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال: ونسيت الثالثة. وفسرها أهل العلم أو قالوا إنها إما أنها الوصاة بكتاب الله سبحانه وتعالى، أو أنه الإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، وقيل غير ذلك في الخصلة الثالثة التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي عبيدة عند أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا يهود نجران وأهل الحجاز من جزيرة العرب. وروى الإمام أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، هو حديث جيد. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي حديث ابن عباس بسند فيه لين لكنه حسن بشواهده أنه قال: لا يبقى في جزيرة العرب قبلتان. فتقرر من هذه الأحاديث ما أشار إليه صنف رحمه الله في حديث عمر من إخراجهم من جزيرة العرب في قول أخرجوا، في حديث ابن عباس أخرجوا المشركين، وهذا يشمل جميع المشركين. وفي حديث عمر لأخرجن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا وجب إخراج اليهود والنصارى فالمشركون هم أقبح كفرا وأشد شركا من اليهود والنصارى، فإخراجهم يكون أولى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم بالجزية، واختلفوا في إقرار سائر المشركين بالجزية، فلهذا كان النص على اليهود والنصارى نصا أو نصا بدلالة المفهوم من باب الأولى أو من باب فحو الخطاب على إخراجهم. وكذلك أيضا من عموم حديث ابن عباس الآخر في قوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وجاءت الأخبار في هذا الباب كما تقدم من حديث أبي عبيدة ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس باللفظ الآخر في قوله: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. اختلف العلماء في جزيرة العرب اختلافا كثيرا، فمذهب أحمد والشافعي أنها مكة والطائف واليمامة ومخاليفها، ولم يدخلوا اليمن فيها. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة ومالك إلى أنه يشمل جميع جزيرة العرب ومنها اليمن. والقول الذي تقدم قالوا إنه أراد بجزيرة العرب بعضها، والذين قالوا إنه شامل لجميع جزيرة العرب قالوا لأن الدليل قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فهو شامل لها. والذين قالوا إنه خاص بذلك سدلوا بالأحاديث التي جاءت بقول: أخرجوا يهود أهل الحجاز، فقالوا إن هذا تخصيص لعموم الأدلة في قوله بجزيرة العرب. لكن هذا كما قال بعض العلماء غفلة عن المراد، لأن هذا ليس من باب تخصيص العام، إن من باب بعض ذكر أفراد عام لا من باب تخصيص العام، لأن قوله جزيرة العرب مفهوم لقب باتفاق الأصوليين، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب في هذا لا عموم له، فلهذا كان ذكر هذا اللفظ في قوله يهود أهل الحجاز من باب ذكر بعض أفراد العام، ولذا جاءت النصوص واضحة في الأمر بإخراجهم. ثم هو عليه الصلاة والسلام أقر بعضهم للحاجة ثم بعد ذلك أخرجوا. ومن قال بأنهم يقرون في بعض جزيرة العرب كاليمن، قالوا إنهم أقروا في عهد عمر ولم يخرجهم من اليمن، لكن هذا كما تقدم فيه ضعف من جهة أن مسمى الجزيرة يشمل ويدخل فيه اليمن وغيره من جزيرة العرب. أما ما جاء من إقرار أو إبقاء اليهود فيها فإن هذا لسبب، كما أن يهود خيبر لم يخرجوا في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يخرجوا في عهد أبي بكر، ولم يخرجوا في عهد في أول خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا، فدل على أن بقاءهم كان لسبب أو لأمر اقتضى ذلك، بل إن بعض اليهود كانوا موجودين في اليمين في المدينة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه للعباس إنك ولابن عباس إنك وأباك كنتم تقولون ببقاء العلوج في المدينة وصنعوا ما صنعوا، فكان بقاء من بقي منهم للحاجة إليه أو لسبب اقتضى ذلك. ومن ذلك أيضا أنه أبقى يهود خيبر والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم، وكانوا يعملون في النخيل، وكان قد جعل لهم نصف الثمار يعملون عليها ويؤدون النصف الثاني للمسلمين. ولما حصل ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه من نقض منهم وفعل ينافي ما أخذ عليهم من العهود، أخرجهم رضي الله عنه إلى تيما وإلى أريحة، أخرجهم رضي الله عنه، فدل على أن بقاءهم في بعض بلاد جزيرة العرب في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وقبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان سبب اقتضى ذلك. فإذا زال السبب وجب العمل بعموم النصوص، وهذا يجري في سائر الأحكام الأخرى كما سيأتي في باب المهادنة والمعاهدة مع الكفار، فإن أحكامها تختلف من حال إلى حال، تارة كما سيأتي يجري العهد بينهم مطلقا غير مؤقت لكن لا يكون مؤبدا، وتارة يكون مؤقتا بوقت يسير، وتارة ربما يكون طويلا، ولا يجوز وضع أمد طويل مع عدم المصلحة في ذلك وإذا تعينت المصلحة في عدم العهد معهم أو لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يجوز إبقاء العهود أو ضرب العهود والعقود معهم إلى وقت لا يحصل فيه المصلحة، كما أن أهل العلم كما سيأتي أجمع على أنه لا يجوز عقدها عقدا مؤبدا، لأن هذا ينافي شرع الجهاد وإقامة الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. رواهما مسلم.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية، هذا عموم يشمل كل قرية تفتح ويفتحها المسلمون، فإن كان فتحها بجلائهم أو بصلحنا معهم ولم يكن عن إيجاف خيل وركاب وقوة بإخراجهم منها، وكان أخذها سلما، أو أنهم جلوا عنها خوفا منا قبل الحرب معهم. فهذه هي القرية الأولى، هي القرية الأولى التي لم يكن منها عصيان ولا منازعة ولا مقاتلة، إما أنهم صالحون وإما أنهم جلوا وهربوا. فهذه القرية أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها، يعني لم يحصل بينكم وبين عدوكم قتال، فسهمكم فيها، سهمكم فيها، المعنى أنها ليست كالغنائم ولا تكون أربعة أخماسها للمقاتلين، لأنه لم يكن عن إيجاف خيل ولا ركاب، فسهمها فهي من الفي، فيصرفها الإمام أو الحاكم والوالي في المصالح العامة بما يراه، قد يصرف مثلا لهؤلاء الذين جاهدوا والذين جلا المشركون والكفار بسبب الخوف منهم، وقد يصرفه لغيرهم يرى المصلحة في ذلك، فهي فيء ويجري عليها ما يجري على الفيء مثل الجزية ومثل العشور التي تؤخذ منها، كل يعني كما يؤخذ منهم الأموال التي تضرب عليهم والتي تؤخذ منهم، وكذلك أيضا ما يكون من المال الذي يعثر عليه في بلادهم ويؤخذ بغير إيجاف خيل ولا ركاب، كل هذا مما يكون حكم حكم الفيء. قال وأيما قرية عصت الله ورسوله، وهي القرية التي لم تذعن ولم تستسلم، بل لم يكن فتحها إلا عن طريق القتال، فهذه فإن خموسها لله ورسوله، هذه حكمها حكم الغنائم، ويكون أربعة أخماسها للمقاتلين المجاهدين، والغنيمة لمن شهد الوقعة، والخمس فيها يصرف في وجوهي على الخلاف المتقدم في ذلك. ثم هي لكم، ثم هي لكم يعني الأرض التي جلوا عنها، أو الأرض التي قاتلوا عليها، وهذا يشهد إلى أن الأرض ليست من الغنائم، أن الأرض ليست من الغنائم، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأظهر، هو الذي قضى به عمر، وهو الذي وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي وقع النزاع بين عمر وبين بلال، وبين عمر وبلال وبعض الصحابة سلمان وغيره منهم، وقال اللهم اكفني بلالا وذويه، يقوله عمر رضي الله عنه، وكانوا أرادوا أن يقسم الأرض كما يأتي الإشارة إليه. فهذه الأرض كما فهذه تبقى فيئا للمسلمين، ويكون نفعها لعموم ينتفع منها الأول والآخر. نعم، أخرجوا يهود أهل الحجاز ويهود أهل نجران، يعني كأنه لأنه لبعدهم عنها، خشي أنهم نص عليهم، لأن لهم كانوا كثيرين في ذلك الوقت، ولأنه مثل ما قال يهود أهل الحجاز، مثل ما نص عليه يهود أهل الحجاز، مع أنهم داخلون في جزيرة العرب، يعني كونه ينص على بعض أفراد العام، هذا أمر معتاد لتأكيد المقام، ولتأكيد المقام، وأن بعدهم مثلا عنها أو يعني نائيهم عنها فلا يجعلهم خارجين من الحكم، كما قال يهود أهل الحجاز، مع أنه قال أخرجوا يهود اليهود من جزيرة العرب، أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فنوى عليه الصلاة والسلام تأكيدا للمقام وتأكيدا له في بعض البلاد دون بعض. نعم إيه، سهمكم فيها، السهم يعني لكم، معنى أنها ليست أنها في أنها لا تقسم ولا تكون يعني للمقاتلين، لم يحصل فيها قتال، فهي سهم لعموم المسلمين، لعموم المسلمين تقسم، يعني معنى أنه لا يكون واجبا لهم، لا تكون من الغنائم، لا تكون من الغنائم، إنما هي من الفيء الذي ينظر بحسب المصلحة، قد يعطي هؤلاء لحاجتهم، مثل ما تقدم معنا أن الجيش قد يأكل من بعض الغنائم من العسل أو الخبز أو بعض الخضروات والفواكه إذا دخلوا بلاد المشركين يأكلون بقدر حاجتهم ويلبسون بقدر حاجتهم، لا بأس أن يلبسوا لأن هذا من باب الحاجة. كذلك أيضا إذا احتاجوا إلى شيء من ذلك فإنه يعطيهم، ثم بعد ما بقي يكون لعموم المسلمين حتى الذين لم يخرجوا مع أهل الجيش.
السلام عليك.
نعم. كل ما أحاط به البحار الثلاثة، البحر الأحمر اللي يسمى بحر القلزم، وخليج العربي وبحر العرب، البحر العرب اللي هو من الجنوب، الخليج العربي من الشرق، والقلزم أو البحر الأحمر من الغرب، كل ما دخل في هذه من هذه الجهات الثلاث هذه لا إشكال فيها. الجهات الثلاث هذه من جهة الشرق ومن جهة الغرب ومن جهة الجنوب، إنما الخلاف في جهة الشمال، قال بعضهم إلى السماوة إلى العراق، إلى جهة السماوة حد ما بينه وبين العراق، هذه وقع فيها الخلافة. أما الجهات الثلاث هذه كلها، والبحر قيل إنه البحر قيل إنه خارج، قيل أن البحر لا لهم أن يركبوا البحر وأن يسيروا في البحر من هنا ومن هنا، واختلفوا في البحر هل لهم أن يقيموا فيه أكثر من ثلاث، لكن لأجل بالتجارة أو نحو ذلك لا بأس أن يذهبوا وأن يأتوا أو وما يكون من الحاجات ونحو ذلك.
صلى الله عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه.
عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير، وهم اليهود الذين نقضوا العهد فجلوا وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أخذ المال مما أوجف عليه بخيل وركاب، يعني لم يكن بتحرك الخيل والركاب وهي الإبل، فإن هذا حكم القرية المتقدمة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أتيتموها وأقمتم فيها، يعني لم يحصل بينكم وبينهم قتال، بل إنه حصل مقصودكم بجلائهم وهربهم أو أنكم صالحتموه على ذلك. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن مثل ما وقع للنظير كانت للنبي خاصة عليه الصلاة والسلام مما يكون من ثمارهم، ثمار بساتينهم، فكان ينفق على أهله. ليس المعنى أن خاصة أنه له لا نحتاج، إنما خاصة يتصرف فيها، والمعنى أن الحاكم والوالي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ شيئا دون الناس، بل هو عليه الصلاة والسلام كل ما يأخذ حتى ما يكون منسوبا إليه باسمه إنما يصله في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحاكم يقوم مقامه في هذا، فما كان مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فإنه يصرفه بحسب المصلحة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وهذا يبين أن هذا يكون لبيت المال، أن هذا المال الفيء منه من فاء، الفيء من فاء، يفيء فيئا إذا رجع، لأن أصل المال الذي يوجد على الأرض وما يكون مما يرزق الله به العباد ويمكنهم منه سبحانه وتعالى ويحصلونها، الواجب أن يعبدوا الله عز وجل وأن يطيعوا الله فيه، فإذا كان بأيدي الكفار يعصون الله سبحانه وتعالى فالواجب أن يصرف هذا المال على وجه المشروع، فإذا عاندوا وكابروا قوتلوا حتى ينزع منهم هذا المال فيرجعوا إلى أهله وهم أهل الإسلام فيطيعون الله فيه فيصرفونه في وجوهه المشروعة، ويسمي فيئا لأنه فاء إلى أهل الإسلام، لأن الواجب عليهم أن يسلموا أو تكسر شوكتهم حتى يبقوا في الذمة في حماية أهل الإسلام. فكان ينفق عليه الصلاة والسلام على أهله نفقة سنة، وفيها دلالة على أنه كان يأخذ نفقة سنة، وأنه لا بأس للإنسان أن يجمع نفقة سنة، لا بأس بذلك لأهله، لكن هذا إن كان لا تضييق على الناس في أسواقهم وفي بياعاتهم فلا بأس بذلك، أو كان يأخذه من بستانه أو من ثمرة بستانه. أما إذا كان يشتريه من السوق ففيه خلاف، هل له أن يأخذ قوت سنة؟ كثير من منع ذلك وقالوا إن هذا فيه تضييق لبياعات الناس. والقول الثاني هو الأظهر أنه عند السعة في الأطعمة ونحوها ولا يحصل تضييق ولا احتكار فلا بأس، أما إذا كان فيه تضييق واحتكار على الناس فإن هذا لا يجوز، بل يأخذ بقدر حاجته على وجه لا يضيق على إخوانه ممن لا يمكن أن يحصل القوت الذي يعيشه أياما، بل يأخذ بقدر الأيام التي يتعيش بها ثم بعد ذلك يأخذ قدر ذلك على وجه لا يضيق على إخوانه المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ نفقة سنة، ومع ذلك ربما عرض له عارض فذهب ذلك كله، ذهب وأخرجه وأنفقه عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، أو أعطاه محتاجا، أو ما أشبه ذلك من وجوه الحاجات وأبواب البر والصدقات. وروى الترمذي من رواية وقال حدثنا قتيبة عن جعفر بن سليمان والضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا سناد على شرط مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر لغد، كان لا يدخر لغد. وهذا الحديث ليس مخالفا لما ذكر عمر رضي الله عنه أنه لا يدخر لغد، وفي هذا أنه كان ينفق على أهله نفقة سنة، وهذا يلزم منه أنه يدخر لسنة عليه الصلاة والسلام، فهذا في نفقته على أهله، يعني نفقته لأهله لأزواجه ومن يأتي أزواجه ويطرق أزواجه وحاجاته. بيت النبي عليه الصلاة والسلام يطرقه الناس ويأتيه المحتاج، وهذا أمر مشهور في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أزواجه ومن يرد إليه ومن يرد إلى أزواجه. لكن قول لا يدخر لغد يعني لخصوص نفسه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يدخر لغد لخصوص نفسه، أما لبيته ولأزواجه أو لحاجتهن ونحو ذلك فكان يأخذ نفقة سنة، وما بقي يجعله عليه الصلاة والسلام في الكراع، وفي الكراع يعني في الخيل، الكراع يشمل جميع أنواع الخيل، وفي هذا عنايته عليه الصلاة والسلام بأمر الجهاد والإعداد للجهاد، وأنه يجعل كل ما فضل مما فاء من هذا الفيء يجعله في الكراع في إعداد العدة والاجتهاد في قتال العدو وأخذ الأهبة لذلك والسلاح عدة، امتثال لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في سبيل الله، في سبيل الله. هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وهذه وقع فيها النزاع في بين عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، فنازعوا في ذلك، احتج عليهم بالسنة وبين لهم الدليل في ذلك، وأنه يصنع فيها ما كان يصنع من كان قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، وهما المرآن يقتدى بهما، فهو بقي على ذلك ولم يبالي بمن خالفه، فكان بعضهم وقع منهم اجتهاد فبين لهم ذلك رضي الله عنه، بين لهم وجه ذلك وأنه لم يأخذها ولم يحتزها، ثم قال لهم، قال للعباس ولمن معه إن أردتم أن تأخذوا هذا المال الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام وتقومون عليه وتصرفونه فإنكم تكفونني ذلك، خذوه. فعلم رضي الله أن القيام عليه وتصريفه على ما كان يصرفه عليه الصلاة والسلام أمر يحتاج إلى عناية وإلى قوة، وهو الملهم المسدد رضي الله عنه. نعم، لأن المرأة نفقتها بالمعروف، نفقتها بالمعروف، والشافعي وجماعة يقولون نفقتها باليوم من أول، يعطيها نفقة كل يوم مختلف في تقديرها، لكن الصحيح أن نفقها بالمعروف مع زوجها وأولادها إذا كان له أولاد. نعم، والزكاة يعطى الإنسان، أقول يعطى بقدر حاجته ما يكفيه لمدة سنة عندما يكون في الزكاة ساعة. وهذا هو الأصل من الزكاة، الزكاة إذا أخرجت على وجهها فإنها تكفي المحتاج لسنة، لأن الله سبحانه فرضها. غالب الزكوات وأكثر الزكوات تكون مدتها حول إلا الحبوب والثمار، فلهذا هي تكفي المحتاج من جميع المحتاجين من الفقراء لمدة سنة بقدر حاجته من جهة أولاده قلة وكثرة. نعم
أحسن الله إليك.
نعم لا هذا بحث آخر، هذا بحث أمر سهل، هذا عاد مسألة خلاف، لكن مقصود الكفاية. أما مسألة هذه الفرق بين الفقير والمسكين، ليست الكفاية، هذا الفرق بين الفقير والمسكين، هذا يعني مسألة الفقير والمسكين حكمهم واحد ما يتغير، حكمهما واحد، ما يعني حكمهما عند العلماء واحد في إعطائهم، لكن من هو الفقير المسكين هذا شيء آخر. أما ما يعطى أو مسمى الكفاية لهما حكمهم واحد لا فرق. إذا قيل يعطى مثلا باليوم أو يعطى مثلا بالكفاية عند الجميع، والصحيح كما قال يعطى بقدر حاجته، بقدر يعطى كفاية السنة، إلا إذا علم أن فلان الفقير يسأل، إنه إذا أعطي كفايته لا يجوز يسأل. ولكن كثير من الفقراء اليوم والمحتاجون يسألون، قد يعطى مثلا كفاية السنة ثم يأخذ هذا المال ويصرفه ويتلفه في وجوه، فلا يحسن يعطى ما يكفيه لعام، لأن في الغالب من ما يرتدع كثير منهم ولا يعرف الحدود الشرعية، فلو أعطي كفاية سنة أنفقه في أيام يسيرة أو في أقل من نصف السنة أو ثلث السنة، ثم بعد ذلك ذهب يسأل، هذا لا يجوز ولا تبرأ ذمته. وإذا علمت ذلك من حاله فلا يجوز أن تعطيه، إذا علمت أنه يسأل فإنه يكون كالسائل الذي يعطى بقدر حاجته، السائل الذي بقدر حاجته، إلا أن يبين له ذلك، يقول كم عندك من الأولاد، كم حاجتك، حاجتي كذا وكذا، تقدر حاجته، ويعرف مثلا المشتريات والسلع التي تشترى تقدر، فإذا علم أن يكفي هذا القدر يعطى ولا يسأل. لكن لو عرض بعد ذلك أمر أذهب ماله لسبب من الأسباب، أمر حصل له بسبب مثلا علاج، أو مثلا أصابه مثلا شيء حادث ونحوه، هذه عوارض لها أحكامها، لكن من جهة التقدير العام. نعم
أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله ثقات. قاله ابن القطان.
نعم أثر عمر رضي الله عنه قوله: أما والذي نفسي بيده، أقسم رضي الله عنه وهو بار صادق ويريد مصلحة المسلم ذلك، وأنه الملهم مسدد في فعله رضي الله عنه، وأنه لم يقسم ما فتح من البلاد، من بلاد الكفار، يخشى أن يأتي بعد ذلك من يحتاجه. قال: لولا أن أترك آخر الناس ببانا، أي معدما لا شيء له، ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، قسمتها يعني بين المجاهدين الذين فتحوها. لكن رأى رضي الله أنه قسمها بين المجاهدين وذهبت أسهما، فأخذ هؤلاء المجاهدون هذه القسمة ثم ماتوا، فورثهم ورثتهم بعد ذلك يؤول المال العظيم الذي قسمه، الذي قسم على هؤلاء المجاهدين، يؤول هذا المال العظيم إلى الرجل الواحد والمرأة الواحدة، وبقية المسلمين يكونون محرومين من هذا المال وليس لهم شيء. فلهذا نظر لأولهم، نظر لآخرهم كما نظر لأولهم رضي الله عنه، فلم يرى قسمها لم يرى قسمها بل أبقاها وجعل عليها خراجا، لم يقسم تلك الأرض، ولهذا لم يقسم السواد سواد العراق، والمراد سواد العراق هي المزارع، لأنها كانت أراضي فيها الخضرة، والعرب كانت تسمي الأرض الخضرة النضرة سوادا، فسميت سواد العراق، فأبقى عليها فأبقاها رضي الله عنه وضرب عليها خراجا، ضرب عليها خراجا لكل من أراد أن يقوم عليها من أهلها أو من غير أهلها، من أهلها أو من غير أهلها، فكل ذلك لأجل ألا كل ذلك لأجل ألا يذهب هذا المال ويؤول إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة. أما خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم بعضها وترك بعضها، قسم بعضها وترك بعضها. وقد ذكر القيم رحمه البحث في هذا في زاد المعاد وبسطه وبين أن ما فعل عمر رضي الله عنه من عدم قسمة الأرض هو فعله رضي الله عنه، هو الفعل الذي البار الراشد الموافق للسنة، وأنه أبقاها ولم يقسمها بل ضرب عليها خراجا لكل من أراد أن يقوم عليها، فيدفع الخراج وهو القدر المقدر عليها وهو الأجرة، الخراج هو الأجرة على هذه المزرعة، الأجرة على هذه المزرعة وهذه البستان أو هذه الأرض، والباقي ويكون هذا لبيت مال المسلمين، يكون هذا الخراج لبيت مال المسلمين، فينتفع المسلمون بهذا الخراج، ينتفع المسلمون بهذا الخراج وهذه الأجرة، فهي من وجه أشبه أنها وقف، أنها وقف، ومن وجه أشبه أنها مؤجرة من جهة أنها أجرها مجرى الوقف الذي يؤجر، فيؤخذ ما قدر عليها من مال من ثمار ونحوها فيجعل في بيت مال المسلمين فيصرف على عموم المسلمين، وإلا لو قسمها وامتلكها الذين فتحوا القرى وامتلكوها لم تنع تأجيرها عليهم لأنهم مالكون لها وذهب نفعها ولم يرجع بيع على بيت المال بشيء ولكن هذا لما كان الأمر قديما، ثم ذهب الأمر وتغيرت الأحوال بعد ذلك في سواد العراق وفي غيره. قال ولكني أتركها خزانة، يعني مثل المخزن الذي يكون مفتاحه بيد الوالي والحاكم فيعطي منه المسلمين بقدر حاجتهم، فكان نظره رضي الله عنه لعموم المسلمين أولهم وآخرهم، فرضي الله عنه ورحمه. نعم،
حديث معاذ
أحسن. نعم، وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، يعني من المغانم، فقسم فينا رسول طائفة وجعل بقيتها في المغنم. في هذا دلالة على أولا على أن هذه المنقولات من البهائم من المغنم، وفيه دلالة على أنه لا بأس أن ينتفع ببعض المغانم في أرض العدو، وفيه دلالة لا بأس بأن يذبح من المغان لا بأس أن تذبح عند الحاجة من الغنم أو البقر أو الإبل، لا بأس بذلك وإن كانت من الغنائم، ولو كان قبل القسمة لا بأس بذلك. وهذا وقع خلاف هل يجوز ذبح الغنم أو البقر أو الإبل، بعض العلماء منع من ذبحها وقال يجب أن توضع في المغانم، وقالوا إن الذي يجوز ذبحه هو ما يكون من المأكولات الضعيفة كالدجاج ونحوها، لكن الصحيح لا بأس بذلك، وحديث معاذ حجة في ذلك وحديث صحيح أو حديث حسن، لأنه من طريق الرجل قال الحافظ مقبول، لكن قول الحافظ مقبول فيه نظر، وصاب أنه صدوق أو لا بأس به كما قال أبو حاتم، فالحديث إسناده جيد وفيه أنه قسم طائفة من الغنم وجعل بقيتها في المغنم، ولهذا قرره داود ورجاله ثقات قاله ابن القطان. وأما الخيل فالصحيح أنه لا يجوز ذبحها، الخيل لو غنمت الخيل لأنها عدة للجهاد في سبيل الله، واتفقوا أن لا يجوز ذبح الخيل، وربما يحتاج إليها وربما يعاود الكر إلى العدو، إلا في حالة خاصة. واختار صاحب المغني رحمه الله قال: والصحيح عندي أنه إن احتيج إلى عقرها لحاجة فلا بأس بذلك، مثل أن يعجز الجيش عن أخذها، يعجز الجيش ويشق عليهم مثلا سياقتها، وخشوا أن يلحق العدو بها وأن يتقوى بها على المسلمين، في هذه الحالة يجب عقرها، فإن احتاج إلى أكلها أكلت، وإن كان إتلافا ونوع من الفساد، لكنه وإن كان فيه فساد ففيه دفع مفسدة أعظم، لأنه قد يتقوى العدو بها فيكر على المسلمين، ولأنه لو تركت بغير ذبح، لو تركت بغير ذبح فإن العدو يرجع إليها بغير ثمن وبغير ماذا؟ عوض، يأخذها بغير ثمن وبغير عوض. ولو بيعت للعدو بثمن لم يجوز، لو أن بعناهم الخيل بغير ثمن لم يجوز ذلك. فإذا كان بيعهم إياها بعوض لا يجوز وفيه مصلحة، فتركه أو تركها لهم بعوض من باب أولى أنه لا يجوز، من باب أولى أنه لا يجوز، كما تقدم سدا لباب انتفاعهم بها وتقويهم على المسلمين. نعم.
صلى الله عليك. أكل اللحوم، أكل لحوم الخيل،
الخيل لا بأس، صحيح لا بأس، من حديث أسماء رضي الله عنها أكلنا فرسا على عهد، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، وجاء أيضا عن بعض الصحابة فأكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو أكله يكون عند عدم الحاجة إليه، يكون عند عدم الحاجة إليه، أما إذا احتاج إليه فإنه يبقى أو يتعين إبقاءه. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي.
نعم. حديث أبي رافع رضي الله عنه إسناده جيد عند أبي داود وأحمد كما ذكر المصنف والنسائي وأبو حاتم البستي وابن حبان رحمه الله. وقول البستي حتى يدفع الوهم أنه أبو حاتم الرازي، لأن المشهور أبو حاتم الرازي رحمه الله، أبو حاتم البستي بن حبان: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسولا للمشركين، وكان حال بعثه مشركا، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام. هذه من آيات الله، بمجرد رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام كان سببا لإسلامه، لو لم تكن له آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر عليه الصلاة والسلام، مجرد رؤية له أسلم فقال أو وقع في قلبه. ولا شك أن مبدأ الخير والسعادة في القلب، وقع، قوله وقع استقر واطمأن. فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال: يا رسول الله، هذا إقرار بالرسالة والنبوة، لا أرجع إليهم، لأنه يجب الهجرة إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أخيس بالعهد. أخيس من خاس يخيس إذا فسد، ونقض العهد إفساد له، لا أخيس صلوات الله وسلامه. ولهذا في حديث حذيفة صحيح مسلم: نفي لهم ونستعين الله عليهم. لأن حذيفة رضي الله عنه وأباه وعاهد قريشا ألا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما لقوهم وهم خارجون والمشركون خارجون إلى بدر، فأمسكوهم فعاهدهم أنهم لا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم حربيون وهي حال حرب. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا القتال معه قال نفي لهم، جعل العهد الذي أجراه حذيفة وأباه، أجراه حذيفة وأبوه، جعله عهدا منه عليه الصلاة والسلام. قال نفي لهم ونستعين الله عليهم. وهنا قال إني لا أخيس بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حتى مع المشركين الحربيين الكفار يجب الوفاء لهم. ولا أحبس البرد، هذا أمر آخر أمر عظيم. البرد جمع بريد هو الرسول، وذلك أن البريد له مبرد، من أبرده وأرسله ومن أبرده يريد جواب الرسالة. ولو حبست الرسل لا انتفى التواصل بين المرسل والمرسل. ولهذا الرسل جرى العادة أنها لا يتعرض لها ولو لم يجري بذلك عقد ولا عهد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما في رسولي مسيلمة. قال ولا أحبس البرد وهم الرسل، ارجع إليهم لأنهم ينتظرون رد الرسالة. هذا من أعظم الوفاء بالعهود والعقود منه عليه الصلاة والسلام. فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه لما كان رسولا لم يشر عليه بأمر يكون فيه مخالفة لهم، بل هو الذي دعا نفسه إلى ذلك، وهو الذي مال إليه، هو الذي وقع الإسلام في قلبه. قال ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن، يعني أنه لم يجبره ولم يلزمه، فارجع. ورجع رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه. وفيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الوفاء بالعهود والعقود، هو أن الرسل لا يتعرض لهم، أيضا أن الزمن الذي يجري أو الوقت والمسافة التي بين الرسول والمرسل التي ليست داخلة في مدة العقد، فهي ليست داخلة، معنى أنها لو أنه جرى عهد بين المسلمين والمشركين، بين المسلمين والمشركين مدة سنة مثلا، مدة سنة، فإنه يجب أن يوفى بالسنة كاملة، السنة كاملة. فلو كان المسير إليهم يستغرق شهرا فرضا، لو كان المسير كما في الزمن الأول، فإنه يضاف إلى تلك المدة ولا يحسب معها، مثل ما تقدم في حديث عمرو بن عبسة. والقصد من هذا أن المسيس بمسألة ما تعلق بالعهود وارتبط بها، فإنه ينبغي أن تراعى مثل هذه الأحكام. نعم.
وعن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف، وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه، والله أعلم.
حديث عبادة رضي الله عنه حديث لا بأس به، خاصة طريق النسائي سناده طريق جيد، وهو يشهد رواية أحمد من رواية طريق أبي بكر بن أبي مريم الشامي الغساني، هو مشهور وضعيف رحمه الله. أبو بكر بن أبي مريم الغساني وله أحاديث، له أحاديث رحمه الله، لكنه ضعيف، والعمدة على رواية النسائي. ثم الحديث له شواهد، حديث عمرو بن عبسة، حديث عمرو بن عبسة بقريب من لفظ عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وكذلك وهذا عند أبي داود، وكذلك عند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بنحو حديث عمر بن عبسة. فالحديث صحيح بهذه الشواهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير، في دلالة أن لا بأس الصلاة إلى البعير من المقسم، في بعض النسخ من المغنم، وهو الموجود في رواية عمرو بن عبسة من المغنم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قام فتناول وبرة بين أنملتيه، هم شكلها بالسكون وبرة أو وبرة، يمكن يعني ما أدري ضبطها الآن، ما أذكر ضبطها الآن ولا راجعتها، يعني وبرة أو وبرة، واللي فيه بحفظ إنه وبرة أو نعم. فتناول وبرة يمكنها أو يكون فيه الوجهان بين أنملتيه عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذه من غنائمكم، إن هذه من غنائمكم، والمعنى أنها راجعة إليكم، وأنه عليه الصلاة والسلام حتى الخمس، والخمس مردود فيكم. وفي هذا دلالة ليشهد للقول الذي سبق ذكره وترجيح قول مالك رحمه الله أن الخمس لا يقسم خمسة أقسام، إنما قوله إن خمسة أقسام اللي هو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولله والرسول، وهم ستة، لكن سهم الله وسهم رسوله هو سهم واحد، سهم قال العلماء إنه سهم واحد. وأن هذه الخمسة أقسام المراد بها أنها مصرف، أنها كما تقدم ليس المعنى أنها تقسم فيها، إنما هي مصرف، كما تقدم أن الزكاة في الأصناف الثمانية أنها مصرف، ويجوز صرف الزكاة في صنف واحد أو في صنفين. كذلك هذا الخمس ليس المعنى أنه يجب قسم خمسة أقسام كما قاله جمع كالشافعية، أو بعضهم قالوا قسم ثلاثة أقسام. الصحيح أنه يجتهد فيه الإمام، تارة يكون لحاجة اليتامى أكثر فيصرف لليتامى، وتارة يكون مثلا المساكين، وتارة يكون لابن السبيل، وتارة يكون لقرب النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة قد يستغني هذه الأقسام ويأخذه الإمام والوالي فيصرفه في المصالح. وهذا هو الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وهو الذي أيضا ننقول من سيرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ليس منكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، مردود عليكم، ما قال مقسوم، ولا ما قال والخمس مقسوم إلى خمسة أقسام، قال والخمس مردود عليكم، فدل على والرد عليهم دل على أنه بحسب المصالح وبحسب الحاجات. وثم هذه القاعدة في الأموال التي تكون من التي حكمها حكم مال الفيء، لأن التي حكمها حكم الفيء، لأن الخمس هذا يجري مجرى الفيء من جهة أنه يصرف في هذه الجهات التي ذكرت، لكن لا يتعين جهات معينة أو جهات معينة، بل بحسب المصالح كما تقدم. ولهذا قال مردود عليكم، ولا شك أن رده عليه الصلاة والسلام يكون بحسب الحاجة. وثم قد يكون هذه الأقسام الخمسة تحت كل قسم منها يكون له حاجة فيقسم بينها، لا أن قسمته متعينة، لكن لأنها في ذاك الوقت تعين قسمها، مثل لو أنه حضر عندنا من أصناف الزكاة ثمانية كلهم محتاج، نعطي هذا ونعطي هذا ونعطي هذا، لا أن الزكاة يتعين تقسيمها إلى أقسام وتجزئها لما تجزئ، بل لأنه في ذلك الوقت كان تقسيمها وتجزئها هو الأصلح. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي قال إنها تقسم إلى أقسام، إن الزكاة تقسم إلى ثمانية أقسام أو إلى الأصناف الموجودة إذا فقد بعضها، وقال بعضهم إلى ثلاثة أقسام، والصواب كما تقدم. فأدوا الخيط والمخيط، وأنه لا يجوز الغلول، وهذا دلت عليه أخبار عن الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام بل المتواترة، وأكبر من ذلك هو أصغر يعني من الخيط والمخيط. ولا تغلوا فإن الغلو نار وعار على أصحاب الدنيا والآخرة، وأنه يكون فضيحة، وهذا الوعيد يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والأخبار في هذا كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليك.
عقر الخيل دب. نعم نعم. الإبل إذا احتوج لها، الإبل إذا كان احتج للإبل للكر والفر أو احتج لها لأجل الركوب لا يجوز ذبحها، لا يجوز ذبحها. فلو كانوا مثلا في برية مسافرون، بل لو لم يكونوا مجاهدين، لو مثلا كان قوم مثلا في برية ومعهم إبل وكانوا وجاعوا قالوا ننحرها، إذا نرحوا حرها لكوا في هذه البرية، دار الأمر بين نحرها وأكلها ثم بقوا في هذه البرية، فإنهم في هذه الحالة عليهم أن يتحملوا ويصبروا ويسيروا عليها حتى يسر الله له أمره. كذلك المجاهدون من باب أولى، إذا كان هذا في غير المجاهدين فالمجاهدون باب أولى، لأنهم على خطر وهم على ثغور وفي غرة من العدو، فإذا احتاجوا إلى شيء من الإبل للركوب أو الكر والفر كان حكمها حكم خير، لكن لو اضطروا إليها لحاجة الأكل جاز ذلك. ولهذا في أحد القصص الصحيحين أنهم اشتد بهم الجوع فأرادوا أن ينحروا بعض إبلهم، فقال عليه قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذا نحروا الإبل ذهبت مراكبهم أو ركائبهم، ولكن يا رسول الله لو تدعو لو تأمرهم أن يدعوا بأزواجهم فتدعو الله فيبارك فيها، قال نعم عليه الصلاة والسلام، فدعا بأزواجهم ثم دعا الله فبارك الله فيها، ثم ما منهم إلا رجل إلا وملأ خرجه الذي معه من ذاك الطعام الذي دعا فيه عليه الصلاة والسلام.
نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجزية والمهادنة. وعن بجالة قال
وعن
بجالة
نعم
أحسن الله عليك. وعن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في إسناده انقطاع، وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر.
باب الجزية والمهادنة. الجزية ما يؤخذ من اليهود والنصارى على خلاف هل يؤخذ من غيرهم مما يجزي ويكفي في بقائهم في بلاد المسلمين، والمهادنة من الهدنة وهي الطمأنينة والسكون، معنى أنه يهادن الكفار من هدن الشيء إذا سكن، يهادن ويعاهد على وضع الحرب بيننا وبينهم بحسب المصلحة، بحسب المصلحة كما سيأتي في حديث أنس. فباب الجزية والمهادنة ما يتعلق بالجزية هو ما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه عن عبد الرحمن عوف، وكذلك الأثر عند الموطأ. وما يتعلق بالمهادنة هو الشق الآخر في حديث أنس الذي بعده. عن بجالة هذا ابن عبدة قال: كنت كاتب الجزء ابن معاوية عم الأحنف رضي الله عنهم، فأتانا كتاب عمر الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. وهذا احتج به جمع من العلم، وابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة في كتاب أحكام الذمة اختار ما أو أيد ما جاء في هذا، وأن ما فعله عمر رضي الله عنه يدل على أنه إذا تمكن من المجوس وأمكن أن يفرق بينهم وبين محارمهم كان هو الواجب، وأنهم لا يقرون على ذلك، وإن كانوا يستبيحون نكاح المحارم الخوات والبنات فإنهم لا يقرون على ذلك، وأن إقرارهم يكون مؤقتا بحسب الحال، أما إذا تمكن من ذلك وأمكن التفريق بينهم وجب ذلك. ولهذا قال: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا احتج به جمع من العلم أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى ومن المجوس، وقالوا إن عمر رضي الله عنه توقف في أخذها من المجوس، فلو كانت الجزية تؤخذ من كل كافر وكل مشرك لم يتوقف رضي الله عنه، ولهذا انتظر حتى أتاه الثلج واليقين من عبد الرحمن بن عوف. وذهب بعض العلم ومال إليه بالقيم في إحكام الذمة إلى أن تؤخذ من جميع المشركين، وسبق الإشارة إلى هذا البحث في حديث بريدة الذي تقدم في أول كتاب الجهاد أنه قال إذا أتيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ثم من المشركين، ولم يفرق بينهم، وذكر في ذلك الجزية، وتقدم البحث في هذا وأنه قول قوي. والمذهب وقول كثير من أهل العلم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو من له شبهة كتاب من يهود والنصارى فمن المجوس، فالمجوس لهم شبهة كتاب، فاحتيط في دمائهم واحتيط في نسائهم وذبائحهم لأجل الشبهة بخلاف أهل الكتاب. فعلى هذا كان الكفار ثلاثة أصناف: المشركون فيحرم طعام ويحرم تحرم ذبائحهم ونساؤهم ولا يقرون بالجزية على قول الجمهور، على قول الجمهور، واليهود والنصارى لأن لهم كتابا متحققا، اليهود والنصارى فإنه يقرون بالجزية وتحل نساؤهم وتحل ذبائحهم. وهنا قوم برزخ بين المشركين وبين اليهود والنصارى وهم المجوس، فلهم شبهة كتاب ولهم شبهة كتاب ولم يثبت بدليل واضح بين، إنما لهم شبهة واختلف في هذا، وجاء في هذا أثر عن علي رضي الله عنه من طرق وقواه بعضها العلم، فعمل الصحابة رضي الله عنهم بذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الجزية منهم، في اللفظ الآخر غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فاحتيط في دمائهم بعدم قتلهم بل بقوا بالجزية، واحتيط في ذبائحهم ونسائهم بعدم نكاحها. هذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي ثور الذي أجاز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، لكن الصواب ما قاله الجمهور، وأبو ثور أنكر عليه أحمد وجماعة مثل هذا القول وقالوا إنه قول شاذ وقول منكر. أما الجزية فمثل ما ثبت عن عم وعن عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن العوف أنه أخذها من مجوسي هجر. هذا رواه البخاري. زاد أبو يعلى: واقتلوا كل ساحر وساحرة، أن عمر قال واقتلوا كل ساحر وساحرة. الأثر الثاني اللي رواه مالك الموطأ عن جعفر محمد عن أبيه أنه سن من سنة الكتاب، هذا كما قال مصنف في إسناده انقطاع، إسناده انقطاع لأنه ولد محمد علي بن حسين أن عمر، وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن جاء في قوله وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر، وصله ابن المنذر رحمه الله، وصل المنذر من ولاية جعفر محمد ابن علي بن حسين عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه محمد عن أبيه علي هنا، لأن عن جعفر محمد عن أبيه علي بن حسين، وعلي بن حسين لم يدرك عمر، هذا وجه الانقطاع، هذا قوله في سناد انقطاع لأنه من رواية علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه، عند ابن المنذر عن جده عن جعفر محمد عن أبيه عن جده، فإن كان الضمير في جده مراد به جعفر فهو منقطع لأنه يعود الأمر إلى علي، وإن كان يعود الضمير إلى محمد فهو متصل لأن يكون جد محمد بن علي بن الحسين ويكون إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. وبالجملة قول سن بما له الكتاب، هذا الخبر إن صح فالمراد بهم أهل الكتاب في باب الجزية، في باب الجزية، وإلا اتفق أهل العلم إلا خلاف شاذ أنهم لا يلحقون بأهل الكتاب في باب الذبائح ولا في باب نكاح نسائهم، إنما كان المقام مقام السؤال عن أخذ الجزية، لأن عمر رضي الله عنه سأل عن أخذ الجزية فقال سنوا بسنة الكتاب، يعني في أخذ الجزية. هذه السنة المعروفة الثابتة وهي التي وقع الخلاف فيها والتي وقع الإشكال. ولهذا جواب عبد الرحمن عوف المراد به ذلك لو ثبت هذا الخبر، وفيه من الكلام ما فيه كما تقدم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رواه مسلم.
نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة الصلح جاءت مطولة في صحيح البخاري رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وجاءت أيضا في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري. مصنف رحمه الله ذكر حديث أنس لما فيه من هذه الزيادة في قوله هذا الشرط الذي يعني جاء نصا، وإلا هو جاء أيضا ذكره في صحيح البخاري لما جاء أبو سهيل ثم أبو بصير فردهم عليه الصلاة والسلام لما أبى المشركون أن يجيزوا ذلك، فهو موجود ضمنا في نفس الخطاب أو بنفس الصلح للكتاب الذي جرى بينهم كما في صحيح البخاري، لكن هنا أنه جاء أنهم شرطه عليه وذكر مسلم رحمه الله حديث أنس بلفظه قال: ومن جاءكم منا، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم. أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على جواز الصلح مع المشركين وسائر الكفار، وأن الصلح بحسب على اسمه بحسب المصلحة، وأن هذا هو الواجب إذا كان في الصلح مصلحة، ولا يشترط اندفاع المفسدة إذا لم يحصل مصلحة، ولو لم يكن إلا اندفاع المفسدة ولم يحصل المصلحة فلا، لكن إذا كانت يحصل مفسدة متحققة على المسلمين بعدم مصالحتهم فيصالحون، ثم هذا له أحكام كثيرة عند أهل العلم. فالمقصود أن المصالحة تجوز بين المسلمين والمشركين، ويكون المقصود من ذلك مصلحة أهل الإسلام عند احتياجهم إلى ذلك، أما إذا لم يحتاجوا إلى ذلك فكما قرر العلم أنه يجب قتال الكفار جميعا حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم تحت قهر المسلمين، ويعيش بين المسلمين آمنا مطمئنا يحميه أهل الإسلام ويكرمونه بحمايتهم له. فيه سهيل بن عمرو الذي هو مندوب الكفار إلى مندوب المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وجاء في الأخرى أن قال: سهل أمركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يكتب، أن علي هو الذي كتب للنبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، بدلالة على أن الكتب تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي يتحصل من أدلة أن الكتب تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الخطب تبدأ بالحمد والثناء، تبدأ بالحمد والثناء. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب مما ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد باسمك اللهم. فيه أن المشركين قد يجابون لأمر وإن كان ينطوي على غضابة، وفيه شيء مما تكرهه النفوس وتغتاظه النفوس ما دام يحصل به مصلحة، ما دام يحصل به مصلحة. ولهذا قال اكتب من محمد رسول الله، وقبل عليه الصلاة والسلام ذلك وأمر عليا أن يكتب اكتب من محمد. وفيه أن الكاتب والمرسل يبدأ باسمه أولا، وإن بدأ باسم رسل إليه فلا بأس بذلك. ولهذا كتب، كان يكتب عليه الصلاة والسلام ويبدأ باسمه، وقال محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم ظلم أسلم تسلم. وهذا جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. وهذا لا شك أنه من عنادهم في ذلك. وإلا سهيل قد أسلم بعد ذلك رحمه الله ورضي الله عنه، لكن ما الذي يضر؟ لأن الذي يكتب هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عليا بذلك، يأمر عليا، ولم يجبرهم على يقروا بذلك، إنما هو كتاب بينهم وبينه. ويصف نفسه عليه الصلاة والسلام، لو علمنا أنك رسول الله اتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، في دلالة على أنه في الكتابات وفي العهود وفي المواثيق أن ينبغي كتابة الاسم واسم الأب. وإذا كان لا يزول الإشكال إلا باسم الجد فينبغي اسم الجد، وإذا كان يشتبه اسم الجد بثلاثي مثلا باسم آخر فينبغي أن يفرق بكنية أو لقب، خاصة في البياعات أو ما يشترى أو في الوثائق أو في الوصايا أو في العطايا أو في الهبات، ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يحصل فيه التمييز. فلا يكتب مثلا هذا لمحمد، هذا لأحمد، أو محمد بن أحمد مثلا، ويكون بهذا الاسم أكثر من واحد، يحصل اللبس والخطأ، إلا أن يميزه بصفة أو أن يميزه بأن يرفع في نسبه. فلا بد من التمييز بالرفع في النسب أو بأن يفصله بلقب أو كنية ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، وقال نرده ونرده عليكم. هذا لا شك الشرط فيه غضابة وساء كثيرا من المسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام وهو الحكيم الرؤوف علم بما علمه الله من العواقب فسلم لها لما يترتب من المصالح العظيمة. ومن جاءكم منا يقول هذا شرط المشركين، رددتموه علينا. من جاء منكم يعني من جاء منكم لم نرده عليكم، أما ومن جاءكم منا يعني من جاء من المشركين إلى المسلمين مسلما مهاجرا رددتموه علينا. وهم يكتبون الكتاب، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو فقال هذا لا، قال أول ما أكاتبك على هذا، قال إنا لم نقضي الكتاب بعد يقول عليه السلام، قال لا أكتب عليه، أو قال أجزه لي، قال لا أجيزك، ما أنا بمجيزة. وقال مكرز بن حفص قال قد أجزناه لك. فالمقصود أنه ولم يجيزه، وجاء يرفس في قيوده عليه رضي الله عنه ورحمه، فأشار له عليه السلام إنه سوف يجعل الله له فرجا ومخرجا، هو أبو بصير وقصته مشهورة في السيرة رضي الله عنه ورحمهم. فقالوا يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال نعم، يعني وما فيه من الغضاضة علينا، وكيف يرد مسلما، وكيف يرد من جاء مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله يرد إليهم؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. وهذا في مواطن التي تخفى فيها الأمور وتشتبه يأتي الفصل البين ويتبين العلم ويظهر، وهذا هو العلم الحقيقي حينما يجزم الإنسان بلا تردد. وبهذا ظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه حينما اشتبهت الأمور وادلهمت الخطوب واشتدت حتى على أشد الرجال وأفضلهم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وقال ما قال أمرا عابه عليه رضي الله عنه أو كره منه ذلك بعض المسلمين بعد ذلك ما قال رضي الله عنه، لكن الخطب شديد والهول شديد، فلهذا حصل منه ما حصل. أما أبو بكر ذلك الرجل الثابت الجأش الشديد القوي في أمر الله، تبين الأمور من السنة، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يجول بسيفه بين الناس ويقول لا يقول أحد إنه مات إلا قتلته، وقال ما قال رضي الله عنه. ثم جاء عمر فدخل وكلم عمر حتى يسكت، لكن لهول المصيبة لم ينتبه لقول أبي بكر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه ثم قبله ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، لو والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين، أما الموتة التي قد كتب عليك فقد متها. ثم خرج وجعلته الناس وهو محمد رسول قد خلد إلا رسول قد خلد من قبل الرسل، فإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما سمع عمر رضي الله عنه لم تحمله رجلاه فسقط رضي الله عنه، كأنها لتوها نزلت ولتوها جاء بها الوحي، مع أنها في كتاب الله ويحفظها رضي الله عنه، لكن غاص عليها أبو بكر رضي الله عنه. فلهذا يظهر فضل الغوص على المعاني في المقامات بحسب الإدراك والفقه والفهم، فكان أبو بكر من هذا النصيب العظيم. بل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال إن عبدا خيره الله بين يبقى في من الدنيا ما يبقى ثم بعد ذلك يكون مآله الجنة، فاختار ما عند الله، فوضع أبو بكر رضي الله عنه رأسه بين الكتب علي يبكي وله خنين. قال الناس يحكي رسول رجل أن رجل خيره الله بين كذا وكذا فيبكي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه. قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، الذي يرجع إلى المشركين لا خير فيه بل هو أقبح لأنه ارتد على دوره، والرجوع إلى الكفر بعد الإسلام أقبح من الكفر الأصلي. وقال فأبعدهم لا قيمة لا حاجة لنا فيه، وأبعده الله ودعا عليه عليه الصلاة والسلام. ومن جاءنا منهم يعني مهاجرا مسلما راغبا لما عند الله سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وما جعله الله له هو خير وأعظم مما نريده نحن ونحبه نحن، فالله سبحانه وتعالى يجعله من الفرج والمخرج ما يحصل به مقصودكم ومقصود هؤلاء الذين حصلهم من الشدة ما حصل. ولهذا حصل لأبي جندل ولصاحبه ومن معهم الفرج والمخرج، وكانوا من أعظم الردء لأهل الإسلام ومن أعظم الأسباب في أن يتنازل المشركون عن كثير مما هم عليه، فرحمهم الله رضي الله عنهم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري.
نعم. وشير قبل ذلك أيضا إلى حديث أنس ما يتعلق بالصلح، أنهم قرروا الصلح وقالوا إنه بحسب الحاجة، تارة يكون موقتا وتارة يكون مطلقا، وهو إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون مطلقا. إن كان مؤقتا 10 سنين فأقل هذا لا بأس به، في حال حديث أنس عند أبي داود أنه عاهدهم 10 سنين عليه الصلاة والسلام، قالوا إن لا يجوز أكثر من 10 سنين، ومنهم من قال جعله سنة فأقل، والصواب أنه بحسب الحاجة، ولو سواء كان أقل من 10 سنين أو أكثر من 10 سنين حسب الحاجة. الحال الثاني يكون مطلقا لكن غير مؤبد، يكون عهدا مطلقا، ثم بعد ذلك إذا أراد أحد من الفريقين أن ينهي المعاهدة فيخبره بذلك ويؤذنه. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يعني أعلمهم وأخبرهم حتى تكون أنتم وهم سواء في العلم بنبذ العهد وإظهاره. لا تسير إليهم وهم لا يعلمون، ولا تبدأ بالمسير إليهم، ولا تتحرك من بلدك حتى يبلغهم الخبر، ولا خطوة واحدة. فإذا بلغهم الخبر واستويت أنت وهم في العلم بعد ذلك لا عتب ولا ضرر. أما عهده أو جعله عهدا دائما مؤبدا، هذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز، لأن فيه تعطيل الجهاد وإبطال الجهاد. وبعض العلم قالوا إنه لا يجوز مطلقا، لكن الصحيح يجوز، يجوز مطلقا، لأن المطلق هذا يرجع، ليس مؤبد، يرجع إلى من وضع العهد، فإذا رأى المصلحة في إنهائه أبلغهم بذلك، وكان هو وإياهم كما تقدم سواء، فلا مضرة في ذلك. وقد تكون المصلحة في ذلك بأن يكون عهدا مطلقا، وهذا في الحقيقة فيه مصالح، حينما لا يدرى هل المصلحة في أن يجعل مؤقت بتوقيت محدد إلى زمن معين فيشكل الأمر فيجعل عهدا مطلقا، ثم إذا أراد المسلمون بعد ذلك نقض هذا العهد أبلغوا بذلك، فإذا بلغهم ذلك عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وليس بينه وبين الإسلام عهد، فيكونون كغيرهم من أهل الحرب. نعم. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، قال معاهدا أو معاهدا، معاهدا بصيغة اسم الفاعل يعني من عاهد، من إذا عاهد هو، ومعاهدا بصيغة اسم المفعول يعني من عاهدناه نحن، والمعنى يعني صحيحان، لأن المعاهد معاهد والمعاهد معاهد، لم يرح من راح يراح، وقال بعضهم لم يرح من راح يريح، لكن أفصح لم يرح من راح يراح رائحة الجنة، يعني لم يجد ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا رواه البخاري، ورواه الترمذي من حديث ابن أبي هريرة، وفيه مسيرة 70 عاما، في مسيرة 70 عاما. وجاء أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة، في غير كنه يعني في غير عهده، وفي غير ما دام يعني في العهد والأمان، فقتله فإنه له هذه العقوبة وهذا الوعيد شديد، ويدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وذلك أن العهد والعقد أمره شديد، ونقضه وإبطاله في هذا الوعيد الشديد. وإذا أعطي، إذا سواء هو أعطى العهد، يعني لو أعطاه عهدا لواحد أو لجماعة وجب الوفاء، أو أعطي العهد عموما لجمع من المشركين من الإمام والحاكم كذلك وهو أعظم وأشد، وإذا أعطاه رجل من المسلمين فيجير عليهم أدناهم، إذا أعطى العهد للواحد والاثنين. وتقدم الإشارة إلى مثل هذا، وأنه إذا لم يكن في مصلحة وافتات على ولي الأمر في هذه الحالة لا يمضى، لكن الشيء الذي لا يكون مضرا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانة، إذا أجار إنسانا وأمضى له العهد فإنه يجب على جميع المسلمين يلتزموا ذلك، يجير عليهم أدناهم. ولهذا قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في دلالة على أن المسلم لا يقتل بالكافر، لأنه ذكر الوعيد في القتل ولم يذكر أن يقتلوا به، وهذا ثبت في الخبر الصحيح البخاري حديث علي وغيره أنه لا يقتل المسلم بكافر، وجاءت في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.